أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل منع بني إسرائيل قطر السماء بسوء رأيهم في أنبيائهم واختلافهم في دينهم، وأنه أخذ هذه الأمة بالسنين، وما نعهم قطر السماء ببغضهم علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث عن أحكام القضاء، وكانت مسألة تقريبا طويلة، يعني من الفصل الثامن كله في القضاء، هي يعني قرابة 10 دروس تقريبا كان في هذا الفصل، وفيه مسائل كما رأينا مهمة وجليلة. ننتقل في هذا اليوم إلى الفصل التاسع، والذي خصه المصنف والماتن عليهما الرحمة بصلاة الخوف. في البداية لابد أن نشير إلى هذه النقطة، وهي أن صلاة الخوف مشروعة وواجبة، وليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله، بالاتفاق بين علماء العامة وعلماء مدرسة وأتباع الأمة المعصومين سلام الله عليهم من أهل البيت، بالاتفاق أنها ليست صلاة الخوف مختصة بالنبي، بل مشرعة وواجبة على كل مكلف إذا جاءت وحلت شروطها وظروفها وما إلى ذلك، إلا كما يقولون خالف أبو يوسف أحد علماء العامة ادعى هذه الدعوة بأن صلاة الخوف خاصة فقط بالنبي، فقط فترة ما كان النبي موجود مع تلك الثلة الموجودة فقط، وإلا لا يوجد عندنا صلاة تسمى بصلاة الخوف. ولكن هذه الدعوة باطلة خلاف ما عليه الاتفاق، فضلا عن عندنا روايات قطعية، روايات واضحة الدلالة على هذا المعنى كما سيأتي. هذا مضافا إلى أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه من القطعيات التاريخية أنه ليلة الهرير في معركة صفين كان يصلي صلاة الخوف، لأن امتدت المعركة فصلوا الظهرين والعشاءين في حالة القتال كما سيأتي إن شاء الله، يعني امتدت ساعات طويلة، يعني كانت حرب شروس ومضنية، وكان أمير المؤمنين وأصحابه يصلون صلاة الخوف، صلاة الظهرين وصلاة العشاءين. الآن صلاة الخوف ما هي؟ عندنا عدة طرق لها، عدة أساليب لها، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. توجد رواية لطيفة تشير إلى هذا المعنى، وهي ما تسمى بصحيح الفضلاء. باب الفائدة صحيح الفضلاء، إحنا إن شاء الله في دورة لا تزلنا الحديث فيها في دورة علم الرجال إن شاء الله يأتي هذا الكلام في الفوائد. صحيح الفضلاء يعني تلك الرواية التي ينقلها فضلاء أصحاب الأمة سلام الله عليهم، يعني إذا أجمع هؤلاء على نقل رواية وهم في السند موجودون، يعني يقال فلان وفلان وفلان رواها عن الإمام الصادق، سمى بصحيح الفضلاء. شو معنى الآن مثلا هذه الفتوى؟ فتوى العلماء الكبار والطائفة، ترضى مثلا أجمع السيد السستاني والسيد محمد السعيد الحكيم والشيخ الوحيد والله وفلان موجودين مثلا، هذه الطبقة الكبيرة أجمعت على فتوى معينة، خصوصا لو كان حدث معين يقول هذه أجمع عليها أو أشار إليها كبار الطائفة، وجوه الطائفة، مراجع الطائفة، لها أثر طبيعي. فنفس الشيء عند باب التقريب، يعني عندنا روايات ينقلها فضلاء، من مثل زرارة والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وغيرهم فضلاء، لكن سواء في هذه الأسماء أو غيرها، يعني صحيح الفضلاء زرارة روى هذه الرواية، وفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم رواها عن من؟ عن أبي جعفر، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة، يعني وتلاحم القتال، فإنه كان يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه في القتال وكذا، ما توجه بعد ما تستطيع أن تضبطها في قبلة، فإذا كانت المساءفة والمعانقة، يعني الحرب السيف والعناق بالحرب، وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. يجينا إن شاء الله من أحد طرق أداء صلاة الخوف حسب الظروف، من ضمنها فقط تسبيح وتهليل، لأن في القتال وقت فريضة يهلل ويكبر ويسبح وهو يقاتل، هذه صلاته، ولذلك صلوا هذه الصلاة لأن فقط قتال. لاحظ، ولم يأمر أمير سلام الله بالقضاء، قال لهم أقضوا تلك الصلاة مثلا، هذا دليل أن هذه مرتبة، يعني كأننا نقول هكذا لصلاة الخوف عدة مراتب، ويأتي إن شاء الله بعض يوصلها 10 مراتب الأكثر، ما عليه الأكثر 5 وسائل أو طرق لصلاة الخوف. على كل حال، هذه الرواية طبعا دي موجودة، هذه الرواية لأهميتها موجودة في الوسائل باب الرابع من أبواب صلاة الخوف حديث 8. رواية أخرى كذلك في مرسل الطبرسي في مجمع البيان، هذا تفسير مجمع البيان نقلها الطبرسي رحمة الله عليه، يقول روي أن عليا عليه السلام صلى ليلة الحرير 5 صلوات بالإيماء، 5 صلوات صلاها في تلك المعركة بالإيماء. هذه طبعا لا بد نلتفت إليها. النقطة الأخرى طبعا، إذا إلى هنا تحصل أن مسألة هذه من الأدلة، يعني بعض الروايات ذكرناها نشير إلى هذه النقطة، وهي أنه ليست صلاة الخوف مختصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بزمن النبي فقط، لا هي أحسنتم، بل هي سارية كما عند الأكثر من المتفق عليه عند المسلمين عموما. يعني هذه الآية طبعا يذكروها في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذ كنت فيهم. هذا بعضهم مستدل من هذه الآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. البعض هكذا ادعى، قال إذا كنت فيهم، هذا دليل على أنها الصلاة مشروطة بوجوده صلى الله عليه وآله، إذا كنت فيهم، لكن هذا إنه هذا الكلام غير صحيح. غاية ما يستفاد كيفية الصلاة جماعة، أن إذا كنت فيهم كذا في الصلاة وما إلى ذلك، لا تدل على أن مشروعيتها مشروعية الحكم بحضوره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يوجد رأي آخر ينقل عن أحد علماء العامة يسمى المزني، من هالعلماء علماء العامة المزني أو المزني، هذا يقول هكذا، عنده رأي يقول بأن صح التعبير هذه الآية منسوخة.
أي آية هذه؟
نفسها اللي يستفاد منها صلاة الخوف. كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يوم الخندق، ماذا فعل النبي؟ يقول هكذا بأنه عندما كانوا مشتغلين بالقتال لم يصلي بهم صلاة الخوف، بل أنه قضاها بعد ذلك. إمام لو كان صلاة الخوف، فهذا يكشف بأن هذا الحكم اللي هو صلاة الخوف منسوخ، هذه الآية منسوخة، وناسخه ما هو أنه ما في صلاة خوف، كل ما هناك تقضى بعد القتال، ما في مجال أصل للصلاة، واضح؟ ولكن يرد هذا الكلام بأنه نقول بالعكس تماما، هذه الآية نسخت ذلك الكلام تماما. لاحظ، هذه الآية الشريفة هي الناسخة وليست هي المستقل، حكم موجود، قد يكون موجود ذاك الحكم الآن بأنه ما يستطيع وضع الصلاة إلا بعد أن تحصلهم حالة من الأمن، لأن القتال كان شديد يوم الخندق وما إلى ذلك. فجاءت هذه الآية نسخت ذلك الحكم وقالت لا، في صلاة حتى في حالة القتال وما إلى ذلك. إذن الكلام بالعكس تماما. هذه مسألة مهمة كتوطئ أو مدخل لبعض ملامح هذه بعض الأحكام مرتبطة بهذه الصلاة. الآن نأتي إلى أحكامها، يعني بعض مقدمات هذه الصلاة إن صح التعبير. من أحكام هذه الصلاة أن الصلاة هذه مقصورة، يعني تصلى قصرا كصلاة السفر، ترتد الرباعية فيها إلى أين؟ إلى الثنائية، والثلاثية تبقى على وضعها، والثنائية تبقى على وضعها، وهذا هو المعروف عند الأعلام والمشهور عند الأعلام والأصح عند الأعلام بأن صلاة السفر صلاة الخوف كصلاة السفر. واضح؟ سواء كان هذا الحرب أو الخوف حدث في السفر أو من الحضار لا فرق، لأن البعض حاول أن يجعل صلاة الخوف مربوطة بالسفر. لا بالحضر، لا أبدا. أي سواء كان الخوف تحقق في الحضر أو تحقق أين؟ في السفر. نعم مورد الآية أو مورد بعض الرواة في السفر هذا لا يعني انسحاب هذا الأمر إلى نفس الصلاة. لا، الصلاة كما تصلى صلاة الخوف في الحضر في السفر تصلى في الحضر وتصلى قصرا. واضح؟ وكما أشرنا طبعا الصلاة فيها كصلاة السفر تقصرا. ولكم عندنا رواية صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا. باب الأولوية ذيك، يعني كما تقصر صلاة السفر تقصر صلاة الخوف. واضح؟ لكن يوجد رأي في مسألة القصر المعروف كما قلنا بين الأعلام وما عليه الأكثر والأصح، وصلاة الخوف كصلاة السفر تقصر إلى ركعتين، الرباعية إلى ركعتين. لكن يوجد رأي ينسب لابن الجنيد عليه الرحمة يقول لا، بالنسبة لصلاة الخوف الركعتين إلى ركعة. أي لاحظ، يعني لأنه كأن ملحوظ أن صلاة الخوف في السفر والسفر مقصورة إلى ركعتين، فنقصر صلاة السفر إلى ركعة، يعني من ركعتين إلى ركعة. ولكن هذا الكلام غير تام، لأنه يعني كان تقصير ثاني، تقصير في تقصير قصر في قصر. أي أحسنتم، قصر في قصر. هذا الكلام غير تام، لأنه من قال لك بأن من شروط صلاة الخوف هو ماذا؟ السفر. السفر حكم هذا. نعم غالبا الآية عندما ذكرت السفر لأن غالبا يحدث الخوف أين؟ في السفر، لا أن السفر موضوعا لحكم صلاة الخوف، يعني لابد أن تكون مسافرا لكي تصلي صلاة الخوف، أبدا. نعم غالبا ما يحدث الخوف أين؟ في السفر. ولكن أحسنتم، ولكن لا، ولكن لو حضر في الحضر أو حدث في الحضر فلا بد من القصر. واضح؟ قال الفصل، هذه مسألة أخرى بقى عشان نطبق بوضوح. مسألة أخرى وهي أن صلاة السفر هل يجب فيها جماعة أو لابد فرادة أو العكس أو ما شابه. صلاة السفر تصلى جماعة وفرادة، لا فرق في ذلك. لاحظ. نعم بعض الأعلام استفاد بأنه طبعا صلاة الخوف في السفر تصلى جماعة وفرادة، في الحضر اختلفوا، البعض قال في الحضر تصلى جماعة، تصلى جماعة، في السفر فرادة وجماعة ما فيها مشكلة، لكن كأنه في الحضر لابد أن تصلى جماعة. ولكن هذا الكلام هم نفس الشيء فيه ما فيه كما يرى جملة من الأعلام، لأن الرواية الذي قرأناها قبل قليل صحيح زرارة مطلقة تشمل الحضر وتشمل السفر، تشمل صلاة جماعة وصلاة فرادة. اللي استدل البعض بأنه تصلى جماعة في الحضر استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله، لأن في صلاة الخوف في الحضر أداها جماعة. لكن تعلمون بأن هذا فعل، والفعل ليس فيه إطلاق، أو بعبارة أخرى يدل فعل النبي لا يدل على الوجوب، أقصى ما يدل على أنه جائز أو مثلا مستحب. أحسنتم، إما أنه لأنه النبي لا يفعل الحرام ولا يفعل المكروه، فغاية فعل المعصوم يدل على الجواز، واضح؟ إما أنه يدل على الوجوب ليس كذلك. وكما هذه مسألة منقحة في علم الأصول، واضح هذه المسألة الآن؟ قال الفصل التاسع في صلاة الخوف وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا على الأصح، لأن قلنا إجماعا بلا أشكال في السفر ماذا؟ تصلى قصرا وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا على الأصح، لأن فيه خلاف بأنه في الحضر. نعم، لأن قلنا بأنه القصر يختلف في الحضر، بعضهم عند كلام أو شيء كما قلنا. كما قلنا تقصير في تقصير وما إلى ذا. قال وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا على الأصح للنص. يقول وحجة مشترط السفر بظاهر الآية. البعض قال بأن لا تقصر، قلنا سفرا وحضرا، البعض قال لا فقط سفرا دون حضرا. ماذا حجته؟ حجته ظاهر الآية لأنها وردت في السفر. نعم، فيبقى الحضر على وضعه لا قصر فيه، واضح الآن العبارة؟ قال وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا على الأصح للنص. ما هي حجة من قال أنه لا في الحضر لا تقصير؟ قال وحجة مشترط السفر بظاهر الآية، أنه القصر اشترط بالسفر، وقلنا هذا الكلام غير تم، حيث اقتضت الجام، يعني الآية الجمع بين السفر، لأنها تحدثت عن الخوف السفر، فإذا يستفاد حسب هذا ظاهر الآية، حسب ما استفاد منه هؤلاء، بأنه ماذا؟ يقصر، يشترط القصر في الخوف الذي يكون في السفر لا في الحضر، وهذا الكلام غير تم كما أشرنا سابقا. قال حيث اقتضت اقتضت الجمع. يقول مندفعة، ما هو وحجة، ما هو خبرها؟ وحجة مشترط السفر، ماذا مندفعة خبرها؟ قال مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، هذا نقض عليكم، هناك سفر ولا خوف فيقصر فيه، كما أن يكون خوف ولا سفر فيقصر فيه، واضح؟ قال مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، هذا أولا، يعني يكون ذكر الخوف في الآية لغوا، إذا مثلا إذا فقط القصر في السفر، إيش معنى ذكر الخوف؟ لأن ماذا قالت الآية الشريفة؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فكما أن القصر، إن صح تعبير القصر، له سببان، السفر والخوف، والخوف أعم من كونه في السفر أو في الحضار، كل لإطلاق الأدلة في ذلك كما أشرنا. قال والنص اللي قلنا صحيح زرارة محكم فيهما، يعني حتى في الخوف المجرد عن السفر، لأنه مطلق، كما أننا عندنا خوف مجرد عن السفر، عندنا سفر مجرد عن الخوف، هنا نقصر وهنا نقصر لإطلاق مثل هذه الروايات كصحيحة زرارة. الآن قال تصلهم جماعة إجماعا، بأن تصلهم جماعة إجماعا وفراد على الأشهر لإطلاق الناس، كما قلنا هم صحيح زرار، بعضهم اشترط الجماعة أو اشترط مثلا أنه لا بد أن تكون، احنا ماذا قلنا هنا قبل قليل؟ توضحنا هذه المسألة مو صحيح؟ ما نحتاج نعيدها، أي بأنه اتفق الجميع على تقصير صلاة الخوف في السفر جماعة وفرادة، سواء صليناها جماعة أو فرادة نقصر فيها، في الحضار كذلك هم قذا، لكنه جماعة قالوا بأنه لا في الحضار شو تصير؟ لابد أن تصلى جماعة، ومن هنا قال جماعة تصلى جماعة حضرا أو سفرا وفرادى على الأشهر. على الأشهر في قبال من؟ في قبال من يرى الجماعة في الحضار لإطلاق النص كما قلنا هم صحيح زرارة المتقدم وغيره. ما هو دليل من ادعى هذه الدعوة كما ينسب طبعا إلى الشيخ في المبسوط وابن إدريس لما إلى ذلك؟ يقول واستناد مشترطها إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها جماعة، بأن صلاها في الحضر ماذا؟ جماعة. قال واستناد مشترطها فعلنا كذا لا يدل على الشرطية لأن هذا فعل، فيبقى ما دل على الأطلاق سالما. واضح هذه المسألة؟ إلى هنا انتهينا. الآن أعطيناك نظرة عن أهم مرتكزات ومفاصل وأحكام صلاة السفر. الآن ما هي كيفيتها؟ من هنا يبدأ، وهي أنواع كثيرة. صلاة السفر طبعا كثيرة، لكن المهم منها يقولون خمسة. إذا تصلى جماعة لها ثلاث كيفيات: صلاة ذات الرقاء، يأتي كل الحديث عنها، صلاة عسفان، صلاة بطن النخل. هذه كلها يعني بلحظ أشياء حدثت مثلا كما سيأتي، مع اشتداد تلاحم الصفين في القتال تجي صلاة تسمى صلاة المطاردة وصلاة شدة الخوف. هذه صلاة المطاردة في الحار، مطاردة وصلاة شدة الخوف، إما بالإيمال الركوع والسجود مع القراءة عند الإمكان، وإما بالتسبيح بدل القراءة مع سقوط الإيمال الركوع والسجود. واضح؟ عندنا تقريبا خمسة الآن. إذا كانت جماعة تصلى عندنا ثلاث طرق لها: إما صلاة ذات الرقاء، أو صلاة عسفان، أو صلاة بطن النخل. هذه مسميات طبعا وقعت الصلاة فيها الأماكن فخلت المسمى كما سيتضح. وإذا هذا كانت في الحالة العادية جماعة في إمكانية الحال مثلا، وإن كان في عدو لكن نقدر نصلي مثلا جماعة، ولا لكن وعندنا نوعين من صلاة الخوف لكن في حال قتال مطاردة وكذا، فهذه إذا يتمكن يصلي ويقرأ لنفسه ويأمل الركوع والسجود جيد. إذا لا وقضيت شدة القتال، شدة الخوف، مسايفة ومعانقة وقد كما حدث في معركة صفين مع أمير من سلام الله عليه مع وأصحابه، هنا صلاة تسبيح وتهليل ولا في لا إيمال الركوع ولا السجود، ماكو مجالس يوم يركوع يقطع رأسه عرف فقط تسبيح وتهليل وتكبير وما إلى ذلك. واضح؟ إيه. من هنا قال وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة طبعا. إيه. أشهرها صلاة ذات الرقاع، فلذا لم يذكر غيرها. منه المصنف يصلون صلاة كذا، ولها شروط أشار إليها بقوله. طبعا أولا إذا بدينا بصلاة الرقاع، اشترطوا لها شروط. أولا طبعا هي صلاة جماعة، إمكان تقسيم المسلمين فرقتين. إذا تمكننا وإحنا في حالة الحار والتهيئ وكذا نفرق المسلمين فرقتين، فرقة تحرس وفرقة تصلي. هذا ما في الآن قتال، لكن في على هبة قتال، يعني العدو متوجس قبل أي لحظة يستقل فرصة المسلمين أن يصلوا أو كذا يهجم. لاحظ؟ فهنا إذا أريد نصلي الآن صلاة الخوف، يعني فعلا في خوف إحنا، فإذا أريد نصلي صلاة الخوف إذا أول شرط إذا نصلي صلاة ذات الرقاع لابد من إمكانية تفريق المسلمين فرقتين، فرقة تصلي وفرقة تقوم بالحراسة تحرس المصلين يعني. لاحظ؟ وهذا دليل واضح، لأنه أصلا لا يجوز الجماعة إذا في إخلال بالحراسة وكذا. هذا أولا. ثانيا أن يكون في العدو كثرة يصل معها الخوف، يعني العدو كثير، أما لو والله عدو قليل وإحنا نقدر نصلي على راحتنا ونأخذ راحتنا بالصلاة والعبادة، هم نعقب وهم نقرأ أدعية كما يحدث في بعض المعارك، يعني في مجال يصلون على راحتهم وحتى يجلسون وكذا ويتغدون ويناموا وكذا مثلا في المعسكرات وغيره. فإذا في مجال لا إشكال في ذلك. إذا في مجال بعد لا تأتي صلاة الخوف. صلاة الخوف في حالة الخوف والترقب، أي لحظة هؤلاء يهجمون، لابد إذن إحراز هذا الشرط أن يكون العدو بكثرة لا نتمكن من الأمان أو شيء من هذا القبيل. الشرط الثالث أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة. إيه أما إذا كان العدو في قبالنا لا نصلي صلاة عادي لأنه نستطيع إحنا نصليها مراقب عادي يعني وقت ما صارت فترة تنقطع الصلاة عندنا مشكلة أو نسرع بين الصلاة إذا صار العدو قبالنا كل الجيش عدو قباله ما حد لا ورانا ولا جنبنا ولا شبع ذنا نخاف ممكن الصلاة أحسنتم هو يقال صلاة الخوف حدثت أصلا لأنه فلذلك يشترطون أن لا يكون العدو في جهة القبلة ترى ورانا صاير العدو أو على جنب الأيمن أو الأيسر نعم هنا ضروري بعد إلى الخلف ممكن العدو يتسرب بطريقة ويقتل كل المسلمين آنذاك واضح أخوان إذن عندنا شروط ثلاثة في المقام لاحظوا يقول وهي أنواع كثيرة وهي أنواع كثيرة وهي أنواع كثيرة تبلغ العشر أشهرها صلاة ذات الرقاع فلذا لم يذكر غير عن المصنف لأن شهرتها ولها شروط أشار إليها بقوله ماذا قال ومع إمكان الافتراق فرقتين هذا قلنا الشرط الأول إمكان ماذا افتراق المسلمين المقاتلين فرقتين قال ومع إمكان الافتراق فرقتين لكثرة المسلمين أو قوتهم يعني المسلمين إما كثير أو لا قوة ويستطيعون هم قسموا قسمين قسم يصلي وقسم يحرز بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة يعني نفس الفرقتين تستطيع كل واحدة منهم بوحدها تقاوم فرضا أن ذا يصلوا إحنا نستطيع لو هجموا نحاربوا وذا يصلوا على وضعهم لابد من الشاب إذا لا والله إذا ما يقاوموا إلا بمجموعهم يعني بعد نعم اختلف الوضع قال لكثرة المسلمين أو قوتهم بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة وإن لم يتساويا عددا يعني ليس بالضرورة أن تكون فرقتين متساوية لا ترد مثلا 2000 يصلوا و 1500 يحرسوا لكن هل 1500 يستطيع يقاوموا لو هجم العدو في حال صلاة هؤلاء هذا أول شرط الأول وكون العدو في خلاف جهة القبلة كما قلنا إما في دبرها يعني من الخلف صاير أو عن أحد جانبه بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عنها يعني بحيث أنه إذا يريد يقاتل لابد وإيش ينحرفوا أما إذا كانوا لا ما يحتاج أصلا هذا إقبالهم فيقدر يقاتلوا لاحظوا إياه أو في جهتها مع وجود حائل أو في جهتها وتارة لا في جهة القبلة لكن مع وجود حائل يمنع من قتالهم يعني إحنا لابد أن يكون كون العدو في خلاف جهة القبلة أو لا في جهة القبلة ولكن حائل جبل أو أشجار عظيمة تمنعنا من الرؤية وكذا وهنا شو يصير الحكم هنا هنا يعني بعبارة أخرى العدو كما قلنا لابد أن يكون في خلاف جهة القبلة وإلا إذا كان ليس في معذرة نعم إذا كان في خلاف جهة القبلة أو كانت في جهة القبلة ولكن يوجد حائل فهنا هم نصلي صلاة الخوف نصلي صلاة الخوف نعم مع ارتفاع مثل هذا الأمر ينتفي واشترط ثالث يعني في شرط ثالث يقول وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا عادية أحسنتم لأنه ماكم وتركه اختصارا هذا الشرط تركه اختصارا وإشعارا به من الخوف يعني ربما عندكم تعليق عليه هذا في مطلب واضحة بس ما أدري. فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا. ما ليش مقصود أنهم تعليق تعجب يقول وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام. كيف؟ ما أدري يعني كأن العبارة يستوحى منها. لاحظ أخواني قال واشترط ثالث قال واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة. إنزين هذا خب واضح بأن يصلي صلاة الخوف وهو القصوى ما إذا. فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا. أي من ناحية الكيفية وإن كان أصل الخوف أوجب التقصير في الكمية. ربما لوجود الخوف يبقى القصر موجود ولكن الكيفية والأداء
يتغير
أنت تقسيم الفرقة. أحسنتم فلتبقى فرقة واحدة يعني. أحسنتم
أنا العدو ليس له قوة يعني.
أي بالله أحسنتم لأن صار في ذهني المطلب مرتبط بأساس القصر. لا لا هو يبقى القصر بما هو قصر لوجود الخوف ولكن نفسه ما نحتاج إلى أنه صار عندنا فرقتين وما إلى ذلك. أحسنتم جيد. قال وتركه اختصارا وإشعارا به من الخوف. ورابع كان اشتراط رابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين لاختصاص هذه الكيفية كيفية صلاة ذات الرقاع بإدراك كل فرقة ركعة ويمكن الغناء عنه في المغرب. وعلى الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين هي عندها تعليق هنا الغناء كذا وش العبارة هنا
هنا يا أخي السادس هنا.
ما ثلاث ركعات فيمكن افتراقا ثلاث فرق لفرق تصلي معني ركعة وبعض النساء الغناء يعني ويمكن الغناء عنه في المغرب. يعني كأنه يريد معذرة جيد كأنه يقول ليس بالضرر فرقتين حتى لو كان معنا ثلاث فرق ما ينافي صلاة المغرب لا تقصر فهي ثلاث فممكن نستغني عن ذاك الشيء فرقتين بالضرورة لا فالصور ثلاث فرق كل فرقة تصلي ركعة كما سيأتي الطريقة إن شاء الله. هذا ما بعد تأتي الطريقة الله العبارة هكذا. قال لاختصاص هذا الكلام بدرجة كل فرقة ركعة لأنه ليش إحنا قلنا ركعة فرقتين عشان فرقة تصلي ركعة ثم تنسحب ذي وتصلي الفرقة الثانية الركعة الثانية. هذا الشرط يلغى أو نستغني عنه في حالة ماذا أخواني؟ في حالة مثل صلاة المغرب نستغني عنه أي بهذا المعنى. ومن هنا قال ومع اجتماع الشروط يصلون ذات الرقاع. لماذا سميت بذلك؟ لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد المقصود به علامة جدد حمر يعني كأن في الجبل هذا أو السفح علامات حمر وصفر وسود كالرقاع علامات ما شلون كالرقاع صايرة عرفت؟ أي علامات. هذا يعني احتمال لماذا يعني سمي صلاة الرقاع احتمال هذا المعنى أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحار يعني كانوا ما عندهم يعني أكثر المسلمين كانوا فقراء ما كانوا يمتلكون حتى أحذية ف فاستخدموا الرقاع ولكي يتوقعوا الحر بعد أيام الصيف الحار وما إلى ذلك. هذا احتمال ثاني طبعا. أو لأن الرقاع كانت في ألويتهم هذا الرقاع كانت في الأعلام الذي يحملونها في الحار. أو لمرور قوم بهم حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخراق. أو لأنها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة يعني كانوا يحاربوا في منطقة هناك شجرة اسمها ذات الرقاع وهي على وهي هذه يعني الغزوة 3 أميال من المدينة عند بئر أروما وقيل موضع من نج وهي أرض قطفان. الآن كيفية الصلاة إن شاء الله يأتي في القرآن. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.